بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما سبق عرفنا أن علم الأصول هو العلم الذي يدرس العناصر المشتركة، يعني الأدلة المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وما دام علم الأصول مرتبطا أشد الارتباط بالحكم الشرعي، فهو في الواقع يمهد ويقدم لاستنباطه. إذن من اللازم أن نعرف معنى الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي وأقسامه كذلك. فالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى، هو التشريع يعني القانون الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والخطابات الشرعية يعني الآيات والروايات في الكتاب وفي السنة مبرزة ومظهرة وكاشفة عن الحكم الشرعي، وليست هي نفس الحكم الشرعي. يعني الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وأقيموا الصلاة، هذه الآية وأقيموا الصلاة، هذا الخطاب وأقيموا الصلاة ليس حكما شرعيا، إنما هي نص مبرز للحكم الشرعي مظهر وكاشف عنه. وأما نفس الحكم الشرعي فهو نفس التشريع الذي صدر من الله سبحانه وتعالى، القانون الذي أراده الله سبحانه وتعالى وصدره ثم كشف عنه لنا عن طريق القول وعن طريق الكلمات والخطاب اللفظي الشرعي. وعلى هذا السيد الشهيد يخطئ مشهور القدماء الذين عرفوا الحكم الشرعي بأنه نفس الخطاب الشرعي. قال الحكم الشرعي ليس هو نفس الخطاب الشرعي، ليس هو نفس الآية أو الرواية، ليس هو نفس النص، وإنما الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى، وهذا النص مجرد كاشف عنه ومبرز له. الله سبحانه وتعالى صدر تشريعا، صدر أمرا أو نهيا، نحن كيف نعرف؟ نحن لا نعرف ذلك، لا نعرف أنه صدر ذلك الأمر أو النهي، فالله سبحانه وتعالى يكشفه لنا عن طريق الآية أو عن طريق الرواية، لأنه نفس الخطاب نفس الآية أو نفس الأمر الموجود في الآية أو في الرواية كما ذهب إليه القدامى. فالسيد الشهيد إذن يخطئ القدامى الذين عرفوا الحكم الشرعي بأنه نفس الخطاب نفس الأمر الموجود في الآية، نفس النهي الموجود في الآية، لا، يقول هذا ليس الحكم الشرعي، هذا كاشف عن الحكم الشرعي الذي عند الله الذي صدر من لدن الله سبحانه وتعالى من عند الله. ثم أن القدامى أكملوا التعريف وقالوا أن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. السيد الشهيد قال لهم أولا الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي، إنما الخطاب الشرعي هو الكاشف هو المعلن عن وجود عن صدور الحكم الشرعي، هذا أولا. وثانيا الحكم الشرعي ليس متعلقا دائما بأفعال المكلفين، فالحكم الشرعي قد يتعلق بأفعال المكلفين، يعني يطلب منهم فعلا أو ينهاهم عن فعل، حينما يقول صلوا يطلب منهم فعلا، تعلق الأمر بفعل الصلاة، الله يريد أن يفعل الصلاة، أو ينهاهم عن فعل، ينهاهم مثلا عن الفحشاء والمنكر، ينهاهم عن الفعل. إذن أحيانا الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية يعني الخطابات الشرعية الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين كهذين المثالين، وأحيانا لا تتعلق بأفعال المكلفين فتتعلق أحيانا بذواتهم كالأحكام الوضعية مثل الزوجية. الزوجية حكم شرعي يتعلق بذات المكلف لا بفعله، فتصبح من خواص ذاته ومن صفات ذاته أن يكون زوجا لتلك المرأة، ومن خواص وصفات تلك المرأة أن تصبح زوجة لهذا الرجل، لأن الزوجية فعل من الأفعال. حينما يحكم الله سبحانه وتعالى بحصول الزوجية بين زيد وهند هذا ليس حكما متعلقا بفعلهما، إنما بصفة من صفات ذاتهما، بأمر تلبس بذاتهما. وأحيانا الحكم الشرعي يتعلق بأشياء مختصة بالمكلف، يعني ليست تتعلق الحكم الشرعي لا بفعله، لا بفعل المكلف يتعلق ولا بذات المكلف، إنما يتعلق بأمور تخصه كأن يتعلق بأمواله. مثلا الشارع يحكم بملكية الشيء المعين، الدار مثلا لزيد، زيد يملك الدار، هذه الملكية ليست هي حكم شرعي لكنها ليست متعلقة بأفعال المكلف، لأن الملكية ليست فعلا وليست متعلقة بذات المكلف، إنما تتعلق بأموال المكلف، بأمور أخرى تخص المكلف. إذن الأحكام الشرعية ليس كما قال المشهور هي خطابات شرعية ولا كذلك تتعلق بأفعال المكلفين فقط، إنما تتعلق بأفعال المكلفين وبذوات المكلفين وبأمور أخرى تتعلق بالمكلفين. ثم يقسم السيد الحكم الشرعي إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح. على كل حال هذه أمور سهلة إن شاء الله نقرأها في محلها. إذن اقرأ معي الصفحة 65. الحكم الشرعي وتقسيمه. عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم الأصول يدرس الأدلة المشتركة التي تشترك في استنباط كل حكم شرعي من أي باب كان من أبواب الفقه، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه، استنباط الحكم الشرعي. يجب أن نعرف من هو الحكم الشرعي الذي نريد أن نحدد العناصر المشتركة لاستنباطه. قال: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى، القانون الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. طبعا القانون أعم من الأمر والنهي. قال: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة، يعني الخطابات الشرعية التي هي عبارة عن الأوامر والنواهي الموجودة في الآيات وفي الروايات، مبرزة للحكم يعني للتشريع الصادر من الله وكاشف عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، ليست هي الحكم الشرعي نفسه، إنما هي كاشفة عنه. الأوامر الموجودة في الآيات ليست أحكام وإنما هي كاشفة عن الأحكام. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الحكم الشرعي الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. قلنا يرد عليه أولا أنه ليس خطاب شرعي، الحكم الشرعي ليس خطاب، الخطاب هو الكاشف عن الحكم الشرعي لا نفسه. ثانيا أن الحكم الشرعي لا يتعلق دائما بأفعال المكلفين كما يقول القدامى، إنما أحيانا يتعلق بأفعالهم وأحيانا بذواتهم وأحيانا بأمورهم. قال: فإن الخطاب كاشف عن الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب، المدلول يعني المعنى، الذي يكشف عنه الخطاب. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعالى المثال هذا، ماذا كان الإشكال الأول وهو أنه الحكم ليس نفس الخطاب. الإشكال الثاني مسألة تعلقه بأفعال المكلفين. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم كأموالهم. حكم الشرعي يتعلق أحيانا بالفعل، فيقول صلي، فتعلق الحكم وهو وجوب الصلاة تعلق بفعل الصلاة، وقد يتعلق بالذوات، كأن يقول هذه أصبحت زوجتك، فالحكم بالزوجية تعلق بذاتي وذات زوجتي، أصبحت ذاتينا، أصبحت ذاتي وذات الزوجة بينهما نوع ارتباط ونوع تعلق بسبب هذا الحكم الشرعي الوضعي وهو الزوجية. وأحيانا بالمال يقول أنت مالك، هي لم يتعلق بفعل ولا لذاتي، وإن علق بآلي بأشياء تخصني وهي الأموال. الملكية تكون مرتبطة ومتعلقة بالأموال، المال هي التي، المال هو الذي يملك. قال لأن الحكم الشرعي تقيم حياتنا، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، هذه خطابات متعلقة كما واضح بالأفعال، فعل الصلاة، فعل الصوم، فعل شرب الخمر. كذلك يحصل بخطاب متعلق بذوات أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تضم على زوجية. اعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، يعني طبعا الزواج له شروط، أن تكون المرأة خلية غير متزوجة مثلا، أن تأتي الرجل بالقبول، أن يحدد مهر وما إلى ذلك. في ظل هذه الشروط تتحقق الزوجية. الحكم بتحقق الزوجية هذا حكم شرعي، الشارع هو وجود بحصول الزوجية وتبعات الزوجية، وحينئذ هذا الحكم الشرعي تعلق بأي شيء؟ بذات الزوج وذات الزوجة طبعا، لا بأفعالهم، فإن الزوجية ليست فعل الأفعال. قال أو تنظم علاقة الملكية، حينما يقول الشارع أنت أصبحت مالكا حينما أجريت البيع أو الشراء أصبحت مالكا، هذا الحكم بحصول الملكية تعلق بأشياء أخرى غير الذات وغير الأفعال أيضا. قال أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا، حينما يعتبرك الشارع مالكا للمال في ظل شروط معينة، أيضا البيع له شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي. انظر، حصول الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، بذوات المكلفين، بذات الزوج والزوجة. والملكية حكم شرعي متعلق بالمال، نعم لا بالفعل. فالأفضل استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا هذا التشريع بأفعاله الإنسان كصم وصلي ولا تشرب الخمر، أو بذاته كالحكم بحصول الزوجية، أو بأشياء أخرى داخلة في حياته كالحكم بحصول الملكية. والآن يقسم انطلاقا من هذا، يقسم المصنف الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، استمرارا لما قرأناه الآن. انظر، وجدنا هناك نوعين من الأحكام الشرعية، نوع يتعلق بأفعال المكلفين مثل صلي وصم ولا تشرب الخمر. ونوع يتعلق لا بأفعال المكلفين، يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى داخلة في حياتهم وتنظم حياتهم بشكل غير مباشر. انظر خطاب صلي وصم ولا تشرب ينظم الحياة بشكل مباشر، وأما خطاب حصول الزوجية يخاطبك الشارع عفوا ويقول لك هذه أصبحت زوجتك، حصلت الزوجية، أنت ما واضح. هذا الخطاب ينظم الحياة أيضا، الخطاب بالزوجية والخطاب والحكم بحصول الملكية ينظم الحياة لكن بصورة غير مباشرة، لأنه إذا حكم الشارع بحصول الزوجية سوف يحكم عليك بأحكام أخرى تنظم حياتك، من قبيل أن يوجب عليك النفقة، ويوجب على المرأة الطاعة، ويوجب عليك هداية أسرتك وتخليصهم من النار ومن العقاب في الآخرة، ويعني هدايتهم وتعليمهم وإرشادهم إلى أحكام الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني تربيتهم تربية إسلامية، ويوجب عليك أن تجنبهم ما يؤدي بهم إلى ضياع دينهم، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. على كل حال بعد أن حكم بالزوجية وجب عليك جملة أمور تنظم حياتك. إذن الزوجية حكم شرعي ينظم الحياة لكن بصورة غير مباشرة. لماذا؟ لأنه تأتي بعده أحكام، تلك الأحكام بعد الزوجية حينما تأتي بعد حصول الزوجية هي التي تنظم الحياة بصورة مباشرة. أما الزوجية فتمهد لتلك الأحكام وتسبب وجودها، فإذا الزوجية تنظم الحياة بشكل غير مباشر. لولا حصول الزوجية لما أمر الزوج بالإنفاق، ولا أمر بأن لا يفارق زوجته أكثر من 4 أشهر مثلا، ولا أمر بالعدل معها، ولا أمر بحمايتها وصيانتها وإرشادها إلى الصلاح. إذن الزوجية هي التي سببت وجود هذه الأوامر الأخرى. إذن الزوجية سببت وجود نظام، إذا كانت هي السبب فهي تنظم الحياة بشكل غير مباشر، وتلك الأحكام الأخرى التي ترتبت على الزوجية هي التي تنظم الحياة بشكل مباشر. إذن هناك أحكام تنظم الحياة بشكل مباشر وتتعلق بأفعال المكلفين، مثل صلي، صم، أنفق على زوجتك، لا تشرب الخمر، هذه اهدي أهلك إلى الصلاح، إلى الخير، إلى الدين. هذه أحكام شرعية تنظم حياة الإنسان مباشرة وتتعلق بأفعاله، يسمونها الفقهاء بالأحكام التكليفية، يعني تكلف المكلف فعلا من الأفعال، تتطلب منه فعلا من الأفعال، تكلفه يعني تتعبه بفعل من الأفعال. وهناك أحكام قلنا تتعلق بالذوات أو بالأشياء الراجعة إلى الذات، كالحكم بالزوجية والحكم بالملكية، وهذه أحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين قلنا، بل بذواتهم أو بأشيائهم، وأنها أيضا تنظم الحياة بصورة غير مباشرة، لأنه تترتب عليها أحكام تنظم الحياة. هذه الأحكام التي لم تتعلق بالأفعال تسمى بالأحكام الوضعية، بالأحكام الوضعية، لأنها تبين وضعا معينا، ترتب وضعا معينا، تحكم بحصول وضع معين، وضع الزوجية، وضع الملكية، لا أنها تكلف بفعل من الأفعال، إن أديته فلك الثواب وإن لم تؤديه فعليك العقاب، لا، هذه الأحكام الوضعية ليست مرتبطة بالثواب والعقاب، لا يترتب عليها الثواب والعقاب، لأنها لم تتعلق بفعل المكلف، إنما هي تجعل له وضعا معينا، تعين أو تحدد له وضعا معينا، تقول له وضعك الآن هو الزوجية، أنت في وضع الزوجية، أو أنت في وضع المالكية، أنت مالك الآن، وضعك صرت مالكا، هذا هو وضعك وهذه هي حالتك. واضح؟ إذن عندنا نوعان من الأحكام الشرعية، تكليفية وهي التي تتعلق بأفعال المكلفين ويترتب عليها الثواب والعقاب، وتنظم حياة الإنسان مباشرة لأنها تتعلق بأفعاله، والأفعال يجب أن تكون منظمة. وأحكام وضعية وهي التي لا تتعلق بأفعال الإنسان وإنما تتعلق بذواته، بذوات بني الإنسان أو بأشياء أخرى ترجع إلى ذواتهم. إذن نقرأ هذا المقدار إذا أصبح واضحا. قال: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية. واضح؟ أحكام تتعلق بالأمور الشخصية مثلا هذب نفسك، هذب أخلاقك، هذه أحكام. والعبادية مثل صلي، العائلية مثل أنفق على عائلتك، الاجتماعية مثل اهدي مجتمعك أو أرشد الناس والمجتمع إلى الخير، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه كلها أحكام شرعية تكليفية تنظم حياة المجتمع والإنسان بصورة مباشرة. قال: التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم. هذه أمثلة بالترتيب لما سبق. قال: للجوانب السابقة في مختلف جوانب حياته الشخصية مثل حرمة شرب الخمر، هذا حكم شخصي يتعلق بشخص المكلف. وجوب الصلاة عبادية، وجوب الإنفاق الجوانب العائلية، ووجوب العدل على الحاكم هذه الجوانب الاجتماعية. إذن هذا نوع من الأحكام. قال: والآخر، يعني النوع الآخر من الأحكام، الحكم الشرعي، أيضا شرعي لكنه وضعي، الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان، لا يوجه الإنسان مباشرة لكن تترتب عليه أحكام هي التي توجه الإنسان وتنظم حياته. لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا، يقنن وضعا، يحدد وضعا معينا، إن صح التعبير حالة معينة، وضعية معينة، يكون له هذا الوضع تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقة الزوجية، نفس الحكم بحصول الزوجية، هذا وضع حينما حكم الشارع بحصول الزوجية بين زيد وهند، فإنه حكم بحصول وضع بينهما، بين زيد وهند، بحصول وضعية معينة، وضعية الزوجية. وهذه الوضعية وهذا الوضع لا ينظم الحياة مباشرة، إنما تترتب عليه أحكام أخرى تكليفية تنظم الحياة مباشرة. قال: فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، بصورة مباشرة حصول الزوجية، أحكام الزوجية تشرع بصورة مباشرة نفس العلاقة المعينة بين الرجل والمرأة وهي علاقة الزوجية، لكن وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لكن بصورة غير مباشرة تؤثر بالسلوك. لماذا؟ لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، طاعة الزوج، والزوج أيضا يلزم بتصرف وسلوك خاص تجاه زوجته، الإنفاق والحماية وما إلى ذلك. واضح؟ إذن العلاقة الزوجية أثرت على السلوك الإنساني، سلوك الزوجين بصورة غير مباشرة. لماذا؟ لأن ترتب على الزوجية أحكام تلزم الزوج والزوجة بسلوك معين منظم. قال: ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية، لأنها تشرع وضعا معينا، وضع الزوجية، وضع الملكية، لا أنها تشرع تكلا وطلبا يترتب عليه ثواب وعقاب. قال: والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم وضعي إلا ويتبعه أحكام تكليفية، أو تكون إلى جانبه أحكام تكليفية أخرى. حينما حكم الشارع بالزوجية هذا حكم وضعي، لكن حكم إلى جانبه بأحكام تكليفية كثيرة، منها الإنفاق ومنها طاعة الزوجة إلى زوجها. حينما حكم الشارع بالملكية هذا حكم وضعي، ليس فيه ثواب أو عقاب ولا ينظم حياة الإنسان بصورة مباشرة، لكن شرع إلى جانبه أحكام تنظم حياة الإنسان بصورة مباشرة إلى جانب الملكية. مثل ماذا؟ مثل حرمة التصرف بمال الغير. هذا المال حينما أصبح للغير لا يجوز لي أن أتصرف فيه، هذه حرمة التصرف واقعا تنظم الحياة تنظيما جيدا. قال: إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية. واضح؟ وهي وجوب الإنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة. وجوب الإنفاق ووجوب التمكين أحكام تكليفية تتعلق بالفعل، بفعل المكلف. المكلف يجب أن يفعل الإنفاق، المكلف يجب أن تفعل التمكين. هذه الأحكام التكليفية إلى جنب كانت موجودة إلى جانب الحكم الوضعي، وهو الحكم بحصول الزوجية. إذن يوجد ارتباط وثيق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. قال مثال آخر: والملكية حكم شرعي وضعي، يشرع وضعا معينا، علاقة معينة ما بين الشخص والمال، هذا وضع، هذه العلاقة وضع، تسمى وضع، علاقة الملكية تسمى وضع. قال: توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن المالك، إلا بإذنه. وهكذا بقية الأحكام الوضعية كلها إلى جانبها أحكام تكليفية أخرى، مما يؤكد الارتباط الوثيق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية. الأقسام الحكم التكليفي، نرجع للحكم الشرعي التكليفي الذي يتعلق بالأفعال، فهو ينقسم إلى عدة أقسام. ينقسم الحكم التكليفي، وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة، إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي: واحد، الوجوب، هذا حكم تكليفي شرعي يتعلق بالفعل، بفعل المكلف، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر، على ولي أمر المسلمين. انظر، الوجوب يتعلق بفعل من الأفعال الذي عبر عنه بالشيء، يبعث نحو الشيء الذي تعلق به. الوجوب وجوب ماذا؟ صلاة، إذن تعلق بالصلاة. الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب الصوم، يعني إذن الوجوب تعلق بالصوم. كذلك حينما يقول لك صم، المفهوم أمر بالصيام تعلق بأي شيء؟ بالصيام. إذن الصيام والصلاة فعل تعلق به الوجوب. الوجوب حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به، يعني يبعث نحو الشيء والصلاة أو تعلق به الوجوب، الصلاة ووجوب. نعم، هذا الحكم الشرعي الوجوب
يحرك ويبعث المكلف نحو الفعل، نحو الشيء، يعني نحو الفعل، فعل الصلاة وفعل الصوم وفعل الحج مثلا أو الجهاد. لكن بأي درجة يحرك ويدفعه ويبعثه؟ بدرجة الإلزام، يعني بدرجة بحيث لا يسمح للمكلف بالترك أبدا. قل له أنت تذهب نحو الصلاة وتصلي ولا يجوز لك التراجع، لا يجوز لك الترك. هذا معنى الإلزام، يعني التوجيب. قال نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر، هذه وجوبات بمعنى أحكام شرعية تبعث نحو الصلاة أو نحو الإعالة والمساعدة للمعوزين، لكن بدرجة الإلزام. إذن الصلاة فعل من أفعال المكلف، إعالة المعوزين فعل من أفعال ولي الأمر الذي هو أيضا مكلف، تعلق به الحكم الشرعي وهو الوجوب بنحو الإلزام، يعني عدم جواز الترك. ثانيا الحكم الثاني الاستحباب، وهو حكم شرعي أيضا يبعث نحو الشيء، يبعث نحو الشيء، يعني نحو الفعل الذي تعلق به الاستحباب، استحباب تعلق بالشيء، واضح؟ بدرجة دون الإلزام. فالاستحباب يدفعك نحو العمل، يعني نحو صلاة الليل مثلا، حيث أن الاستحباب تعلق بصلاة الليل. حينما يقول صلاة الليل مستحبة، هذا المستحب تعلق بصلاة الليل، الاستحباب يعني تعلق ارتبط بصلاة الليل، واضح؟ وحمل على صلاة الليل، يعني بالواقع تعلق به، يعني أصبحت صلاة الليل موضوعا والاستحباب أو كلمة مستحبة ماذا؟ محمولا، واضح؟ لكن يبعثك نحو صلاة الليل ويبعثك نحو الاستحباب بأي درجة؟ بدرجة دون الإلزام، لا يلزمك، لا يوجب عليك، يسمح لك بالترك. قال ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته، في مخالفة البعث وفي مخالفة هذا الحكم الشرعي كاستحباب صلاة الليل. ثالثا الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء، يزجر بمنع، أخواني باللغة يزجر بمعنى يمنع، وبمعنى الزجر بمعنى الصيحة بشدة وانتهار، ينهرك، يزجرك، يمنعك، يصيح عليك بشدة، هذه كلها ألفاظ بمعنى واحد. إذن يزجر يمنع بشدة، يصيح عليك بشدة، ينهرك بشدة، واضح؟ يزجر يمنع، وهو حكم شرعي يزجر يعني يمنع عن الشيء، يعني عن الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، يعني تعلقت به الحرمة، واضح اخواني؟ وهي حكم شرعي الحرمة، إذن يزجر عن الفعل الذي تعلق به هذا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تعلق بشرب الخمر، بفعل شرب الخمر. ما معنى أن الحرمة تتعلق بفعل شرب الخمر؟ المعنى أنها حكم تزجر تمنع عن شرب الخمر، لكن بأي درجة؟ بدرجة الإلزام، بدرجة لا يجوز معها الترك أبدا، يعني لا يجوز لك أن تترك هذا الحكم، لا يجوز لك أن ترخص لنفسك بترك امتثال هذا الحكم، حكم الحرمة، وتذهب وتشرب، لا يجوز. نحو يعني مثل حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام، يعني إلى أعداء الإسلام، هذه كلها أحكام شرعية تعلقت بالربا والزنا والبيع بنحو الإلزام، بدرجة الإلزام، فهي تزجر، الحرمة تزجر عن الربا وتزجر عن الزنا وتزجر عن بيع الأسلحة. رابعا الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به، أيضا يزجر أيضا يمنع عن الفعل الذي تعلق به هذا الحكم، فكن تعلق بفعل، لكن ماذا؟ كخلف الوعد، خلف الوعد فعل من الأفعال مكروه. الكراهة تعلقت بخلف الوعد، ما معنى أن الكراهة حكم شرعي تعلق بخلف الوعد؟ يعني أن الكراهة تزجر عن خلف الوعد لكن بدرجة دون الإلزام، يعني مع جواز، مع الترخيص في خلف الوعد يمكنك أن تخلف بوعدك، لكن منتهى أنه مكروه من قبل الشارع. قال وهي حكم شرعي أيضا يزجر عن الشيء، عن الفعل، عن خلف الوعد الذي تعلق به، تعلق به هذا الحكم، الحكم وهو الكراهة تعلق بخلف الوعد، لكن بدرجة يزجر بدرجة دون الإلزام. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، يعني معهما ترخيص، الكراهة معها ترخيص، الاستحباب أيضا معه ترخيص، لا أنه إلزام، دون الإلزام. كما أن الحرمة في مجال الزجر وأنها ملزمة بدرجة الإلزام كالوجوب في مجال البعث لأنه أيضا بدرجة الإلزام. قال ومثال المكروه خلف الوعد. الحكم الشرعي التكليفي يعني الذي يتعلق بأفعال المكلفين الخامس وهو الإباحة، وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده من الفعل أو الترك. أنت اختر الموقف، اختر الفعل أو اختر الترك، المجال مفتوح لك، الشارع لا يكلفك بشيء. ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك، كشرب الماء. الإباحة تعلقت بشرب الماء، ما معنى الإباحة تتعلق بشرب الماء؟ يعني لك أن تشرب ولك أن لا تشرب، تترك. هذا كان كلاما حول الحكم الشرعي ومعناه وتعريفه وأقسامه. قلنا ما فيه تقسيم الحكم الشرعي إلى وضعي وإلى تكليفي. الوضعي لا يختص بأفعال المكلفين بل بذواتهم كالزوجية أو بأمورهم وأشيائهم كالملكية، والحكم التكليفي يتعلق بأفعالهم فيبعثهم نحو الفعل أو يزجرهم نحو الفعل، أو كالإباحة تخيرهم بين الفعل والترك. وفي الصفحة 73 هناك عنوان تنويع البحث، بعد أن يجعل عنوان بحوث علم الأصول، أن يدخل في بحوث علم الأصول. علم الأصول ماذا يبحث؟ قلنا نمهد، نعرف. الآن نبين بإيجاز عبر هذا الجزء، عبر هذه الحلقة، بحوث علم الأصول. فيقول أن بحوث علم الأصول تتنوع إلى نوعين، يعني تنقسم إلى نوعين. في الواقع لأن الأدلة الشرعية، الأدلة التي تبحث في علم الأصول التي في عملية الاستنباط، الأدلة المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط نوعان، واقع لأنها نوعين من الأدلة. كما قدمنا سابقا وهذا ليس بشيء جديد، أدلة محرزة للحكم الشرعي، يعني أدلة تحدد الحكم الشرعي وتعرفك بالحكم الشرعي وتعلمك بالحكم الشرعي، من خلالها يعلم بالحكم الشرعي، نحو علم، نوع من أنواع العلم يأتي البحث عنه في الموسعات. وأدلة لا تعرفك بالحكم الشرعي، فيبقى الحكم الشرعي مجهولا، لكنها تبين لك وظيفتك. إذا جهلت الحكم الشرعي ماذا تفعل؟ ما هي الوظيفة؟ ما هو العمل؟ تبينه لك، وهي المسمات بالأصول العملية، البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير. إذن الأدلة المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط نوعان، محرزة يعني تحرز تصل وتحدد وتعرف الحكم الشرعي، وغير محرزة بل هي مبينة للموقف العملي والوظيفة العملية وهي الأصول العملية. هذا أمر قلنا ليس بالجديد، لذلك لا نطنب لا نطيل ولا نضيع أوقاتكم في تعريفه أكثر، بل نقرأ ونوضح أيضا. تنويع البحث، حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، الإقامة، ويحاول استنباط حكمها هل هي مستحبة أو لا أو واجبة، يتساءل ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ هل هو الوجوب؟ هل هو الاستحباب؟ فإن حصل على دليل يكشف له، يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة وهو الاستحباب مثلا، حصل على دليل، حصل على روايات تقول له أن الإقامة مستحبة، كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يعني على أساس ذلك الدليل الذي حصل له، يحدد موقفه العملي يعني يأتي بالإقامة عملا وخارجا على أنها مستحبة، وكذلك يستنبط يعني يحكم ويفتي بأن الإقامة مستحبة، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. دليل، وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم من وجوب أو استحباب أو حرمة، يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، ما وجد رواية ولا آية، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية. السؤال الأول كان ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، هذا السؤال الأول سأله، بحث عن نوع الحكم الشرعي فلم يجده، فلم يجد دليلا، فلم يجد آية أو رواية تحدد نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة. الآن يسأل سؤالا آخر بسؤال جديد كما يلي، يسأل ما هي القواعد التي تحدد الموقف الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ أنا بحثت عن نوع الحكم الشرعي فلم أجده، بقي مجهولا، الآن هل توجد قاعدة تحدد لي موقفا عمليا وظيفة عملية اتجاه هذا الحكم المشكوك أو المجهول؟ أنا أجهل الآن بحكم الإقامة، ماذا أفعل؟ ولا يوجد دليل يبين لي حكم الإقامة، ماذا أفعل؟ هل توجد قاعدة تبين لي ماذا أفعل؟ يقولون نعم توجد قواعد. ما هذه القواعد؟ يقول هذه القواعد هي المات بالأصول التي ندرسها في آخر في النصف الثاني من الكتاب. لذلك قال وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية. الأصول العملية متى تأتي؟ تأتي حينما يكون فعلا معينا مجهول الحكم الشرعي حكمه، أو أمرا معينا حكمه الشرعي مجهول. ومثال أصالة وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تيم مجهول لكم علي ليل، هذا الأمر محرم أو واجب، ما عندي على حرمته ولا على وجوبه، يقول فلا أثر له على سلوك الإنسان، ما نتأثر به، نعتبره ما موجود هذا الإيجاب المحتمل المجهول أو التحريم، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من نايته وتد به، يعني أنا أحتاج أن السيجار محرمة لكن أجد دليلا على السيجار على حرمة السيجار، تأتي البراءة وتقول لي لا تحتط اتجاه السيجار، يمكنك أن مثلا تتناولها، يعني هذا مثال، وإلا نحن لا نشجع على التدخين لأنه مضاره صارت أوضح من أن توضح، لكن على كل حال كحكم شرعي يقول هي ليست محرمة، شرب القهوة مثلا ليس محرما، اشرب القهوة ليست محرمة، وليس
يجب عليك أن تحتاط اتجاه القهوة وتقول أنا أحتاط من شرب القهوة لأني أحتمل أنها محرمة. لا، البراءة تقول لك لا تحتط ولا تتقيد بها. قال وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، من ناحية هذا الأمر المشكوك والتقيد به. قال ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي، يعني البراءة، استنبطنا حكم وهو ماذا؟ وهو عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط تجاه القهوة. هذا حكم شرعي استنبطناه من أين؟ من الأصل العملي، يعني من القاعدة العملية التي تحدد لنا العمل. لماذا سميت أصل عملي؟ لأنها تحدد لنا ما هو العمل حينما يغيب الحكم. قال ويقوم الاستنباط، استنباط عدم وجوب الاحتياط في هذه الحالة، في حالة الجهل بالحكم الشرعي، حكم القهوة مثلا، الاستنباط على ماذا يقوم؟ على أساس الأصل العملي، القاعدة العملية، القاعدة التي تبين لنا ما هو العمل، بدلا عن الدليل. استندنا إلى القاعدة العملية لا إلى الدليل الشرعي، يعني لا إلى الرواية أو الآية أو الإجماع مثلا أو إلى حكم العقل. لا، ما عندنا هذه الأدلة الأربعة، غير موجودة، الأدلة الأربعة كلها مفقودة. فاستندنا إلى الأصل العملي، يعني القاعدة التي تبين لنا ما هو العمل. والفرق بين الأصل العملي والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع، يعني لا يعرف الواقع ولا يصل الواقع إلى الحكم الواقعي، يعني الرباني الإلهي الصادر من الله سبحانه وتعالى، من المولى، من الشارع. الأصل العملي ما يعرف ما هو الحكم، الحكم مجهول، لكن يحدد لك وظيفة، يحل لك المشكلة ويقول لك لا تحبط مثلا. وإنما يحدد الوظيفة العملية اتجاهه، يعني اتجاه الواقع. هذا واقع مجهول، الحكم الواقعي مجهول، ما هي وظيفتي الآن؟ الحكم الواقعي لشرب القهوة مجهول، ماذا أفعل؟ يقول لك مباحة القهوة، لك لا تحتاط، لا تحتاط اتجاهها. وهو نحو من الاستنباط، الرجوع على الأصل العملي نوع من أنواع الاستنباط، نوع من أنواع الاجتهاد، لأنه يحتاج إلى جهد عظيم جدا كما سيتبين لكم في المراحل الدراسية اللاحقة. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، آية أو رواية أو إجماع أو دليل عقل، أدلة أربعة، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، هذا نوع. والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. قلنا حينما ما عدنا أي دليل من الأدلة الأربعة، لا القرآن يشير إلى حكم القهوة ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصل العملي، إلى أصالة البراءة، فتقول لا تحتاطوا اتجاه القهوة، يمكنكم أن تشربوا القهوة. وهذا نوع من أنواع الاستنباط طبعا، كما سيتبين بعد في الدراسات اللاحقة، أن الرجوع للأصول العملية ليس أمرا هينا، فيه مشاكل كثيرة ويحتاج إلى دقة عظيمة. قال ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فهو يزود كلا النوعين، كلا نوعي الاستنباط بعناصره المشتركة. نوع الاستنباط الأول يعني الرجوع للدليل، علم الأصول يزودنا بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط من الأدلة الأربعة. وأيضا بالنسبة للنوع الثاني من الاستنباط، حينما نستنبط من الأصول العملية نستنبط حكمان كحلية شرب القهوة، أيضا علم الأصول يزودنا بالعناصر المشتركة، يزودنا بالبراءة، يعلمنا كيف نستفيد من البراءة وهي عنصر مشترك في الاستنباط. يزود كلا النوعين، يزوده بعناصره يعني بأدلته المشتركة. واضح؟ الاستدلال، الاستنباط عن طريق الأدلة، علم الأصول يعلمنا كيف نستنبط من الأدلة بأن يعلمنا حجية الظهور. حينما نريد أن نستنبط من الأصول العملية، أيضا علم الأصول يزودنا بمعلومات حول الاستنباط من الأصول العملية، لأنه يعلمنا ما هي البراءة وما هي مجالاتها، وما هو الاستصحاب وما هي مجالاتها. إذن يزود كلا النوعين، نوعي الاستنباط بالأدلة المشتركة. قال وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم، يعني أدلة تعرف الحكم وتصل إلى الحكم الواقعي وتكشف عن الحكم الواقعي. ونتكلم في النوع الثاني في النصف الثاني من الكتاب عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. أي عناصر؟ العناصر التي تتمثل في أصول عملية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.